كل فضل على الدنيا بأفواه الضعاف فتصفو النفس حينا بعد حين وتقبل باشتياق للطاعات.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، لا حاضر لأمة تجهل ماضيها، ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها. لا حاضر لأمة تجهل ماضيها، ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها. وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين. ولقد حاول أعداء الأمة بكل السبل أن يحولوا بين الأمة وبين ماضيها المشرق المجيد، حتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي دماء زكية طاهرة لتتدفق من جديد في عروق مستقبلنا وأولادنا وأجيالنا. بل ووضعوا الحواجز والعقبات والعراقيل بين الأمة وبين هذا الماضي المشرق الناصع، حتى صارت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعرض على كثير من المسلمين الآن لمجرد الإعجاب السالب والثقافة الذهنية الباردة الباهتة، وكأن الأمة أمام السيرة النبوية العاطرة ليست أمام منهج تربوي واجب التطبيق والتنفيذ. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأصدق دليل على ما بينت في هذه الكلمات أن الأمة تحتفل الآن بذكرى هجرة سيد المهاجرين صلى الله عليه وسلم، تحتفل بالهجرة احتفالا باهتا، وتذكر الهجرة لمجرد الثقافة الذهنية الباردة. ويعرض العلماء دروس الهجرة ومواقف الهجرة وحجم التضحيات في الهجرة، ويخرج المسلمون ولسان الحال والقال يقول: كان يا مكان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فالهجرة أيها الأفاضل ليست مجرد قصة تحكى كل عام، ولكن الهجرة عطاء متجدد يجب على الأمة أن تستلهم دروس الهجرة، ويجب على الأمة أن تستفيد من درس الهجرة. فالهجرة أعظم وأروع حدث في التاريخ الإسلامي، لا 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 لا، بل في التاريخ الإنساني كله. أكرر، الهجرة أعظم وأروع حدث، لا أقول في التاريخ الإسلامي، بل في التاريخ الإنساني كله. فلم تكرم الهجرة أيها الأحبة لمجرد أنها سفر من مكة إلى المدينة زادهما الله تشريفا وتكريما، لا، لم تكرم الهجرة لمجرد أنها سفر من مكة إلى المدينة، أو لمجرد أنها انتقال من مكان إلى آخر. فما أكثر المسافرين وما أكثر من يرحلون من مكان إلى آخر، لا وزن لهم ولا قيمة، لكن الهجرة ما كرمت وما شرفت وما صارت أعظم حدث في التاريخ الإنساني كله إلا لأنها انتقال عقدي، إلا لأنها انتقال عقدي، إلا لأنها تضحية بالوطن والمال والنفس والعلاقات والأولاد والديار وبكل شيء من أجل نصرة دين الله جل وعلا، ومن أجل نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا المعنى ستظل الهجرة باقية إلى قيام الساعة. فلماذا لم تهاجر أيها الموحد لله؟ ولماذا لم تهاجر أيها المحب لرسول الله؟ فإذا كانت الهجرة من مكة إلى المدينة قد انقطعت لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. إذا كانت الهجرة من مكة إلى المدينة قد انقطعت بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فإن هجرة لا زالت وستظل باقية إلى قيام الساعة، واجبة على كل مسلم ومسلمة، إنها هجرة واجبة. وأنا أعي كل لفظة أرددها بإذن الله، إن هجرة باقية وستظل باقية إلى قيام الساعة، إنها هجرة واجبة على كل مسلم ومسلمة. ومن أروع ما قرأت ما سطره يراع شيخي وحبيبي ابن القيم لله دره، إذ كتب في هذا الباب مجلدا ضخما من أجل وأروع ما كتب، عنون له بهذا العنوان الرائع الجميل، فقال، انتبه لهذا العنوان، قال: طريق الهجرتين وباب السعادتين، طريق الهجرتين وباب السعادتين. فالهجرة هجرتان، والسعادة سعادتان، أما السعادتان جعلني الله وإياكم من أهلهما، فسعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وأما الهجرتان اللذان جعلهما ربنا سبحانه وتعالى سبباً للسعادة في الدنيا والآخرة هما هجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله، هجرتان: هجرة إلى الله بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حده، هجرة واجبة لا ينقطع زمانها إلا بالموت لكل مسلم، وإلا بطلوع الشمس من مغربها كعلامة من العلامات الكبرى التي لا يقبل الله بعدها توبة تائب. هجرة إلى الله بامتثال الأوامر، باجتناب النواهي، بالوقوف عند حدوده جل جلاله، وهجرة إلى سيدنا وحبيبنا رسول الله بالإيمان به، بتصديق خبره، بطاعة أمره، بالابتعاد عن نواهيه، بالوقوف عند حدوده، بمحبته صلى الله عليه وسلم، باتباع سنته، بالذب عن شريعته، بالتخلق بأخلاقه، بالإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. الهجرة هجرتان هما سبيل السعادة في الدنيا والآخرة، هجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله، وهذا هو موضوعنا اليوم مع حضراتكم. فأنا لا أريد أن أتحدث اليوم عن قصة الهجرة فكلكم يحفظها بفضل الله جل وعلا، إنما أريد أن أقف اليوم مع الهجرة الواجبة التي تجب على كل مسلم ومسلمة، ألا وهي الهجرة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. اسمع معي لكلام سيد من هاجر، سأستهل الموضوع بحديثين، سأجعل هذين الحديثين محور خطبتنا بإذن ربنا جل وعلا. الأول رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أكرر عليك الحديث، انتبه معي أيها الحبيب اللبيب، انتبه لكلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى في كلام نبوي بليغ يحتاج من جاهل مثلي إلى ساعة كاملة ليشرحه، فكيف لو شرح هذا الكلام النبوي عالم عارف بقدر الله، عالم عارف بقدر سيدنا رسول الله. إنما أنا أقول على قدر علمي ومعرفتي وجهلي وبضاعتي مزجاه، أسأل الله أن يعلمني ويفهمني وإياكم، إنه ولي ذلك ومولاه. يقول سيدنا رسول الله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من نهى الله عنه. أكرر الحديث مرة ثالثة، وأنا متأدب في ذلك بأدب رسول الله. ترجم الإمام البخاري في كتاب العلم بابا بعنوان: باب من كان يكرر الموعظة ثلاثا. فمن أدب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرر الجمل المجملة الكبيرة ثلاث مرات لتسكن القلب والعقل معا. أكرر الحديث للمرة الثالثة، روى البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. خذ الرواية الثانية، وهي رواية صحيحة في مسند الإمام أحمد وسنن الإمام الترمذي وابن ماجه من حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بالمؤمن؟ بلى يا سيدي يا رسول الله، أخبرنا، أخبرنا عن المؤمن ومن المؤمن. ألا أخبركم بالمؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. أكرر الحديث ثلاثا، الحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث فضالة بن عبيد، وهو حديث صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بالمؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. ألا أخبركم بالمؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، احفظ كلام رسول الله، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. هذا هو الإجمال، وإليكم بيان النبي بالتفصيل. فأعرني قلبك أيها الحبيب الجليل. المؤمن باختصار شديد من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم. المؤمن حصن أمن ومصدر أمان. ما كان المؤمن أبدا مصدر فزع ورعب، لا لإخوانه المسلمين ولا للبشرية من أي لون أو جنس، كما يحاول أعداء الله الآن أن يصموا أهل الإيمان بهذه التهم المعلبة كالإرهاب والتطرف والجمود والتخلف والرجعية إلى آخر هذه التهم التي لم تعد تنطلي إلا على السذج والرعاع. وقد اتضح الآن للعالم كله من الذي يدير دفة العنف والإرهاب، ومن الذي يسفك الدماء أو يمزق الأشلاء في الأرض كلها، وليست أحداث العراق، وليست أحداث فلسطين، وليست أحداث أفغانستان من أحد ببعيد، وكلنا يشاهد ويرى بأم عينيه ما يحدث كل يوم، إذ لا تخلو نشرة أخبار واحدة في فضائية أو إذاعة من الإذاعات من أخبار القتل، حتى صدق في هذا الواقع قول الصادق: ليأتين أو لا تقوم الساعة حتى يأتي على الناس زمان لا يدري فيه القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. المؤمن يأمنه الناس على أنفسهم وعلى أموالهم. المؤمن يعلم حرمة الدماء. المؤمن يعلم قدر الحياة، ويعلم أن واهب الحياة هو الله، ولا يحل لأحد أن يسلب هذه الحياة أبداً إلا واهب هذه الحياة أو في حدود شريعته التي شرعها جل جلاله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالمؤمن مصدر أمن للناس، يأمنه المؤمنون والمسلمون والناس أجمعين على أنفسهم. المؤمن ليس غدارا وليس خوانا، بل إن غدر أهل الكفر لا يقع المؤمن في الغدر أبدا، لأنه يسمع كلام نبيه لكل غادر لواء يرفع عند استه يوم القيامة يقال ألا هذه غدرة فلان ابن فلان. المؤمن لا يعرف الغدر أبدا ولا يعرف الخيانة أبدا، بل الخيانة عند المؤمن محرمة ولو كانت بنظرة العين ولو كانت بكلمة ولو كانت بإشارة ولو كانت بفعل. والمؤمن يؤتمن على أموال الأرض، لا تمتد يد المؤمن إلى جنيه محرم أبدا أبدا ولو جاع حتى الموت. المؤمن لا يخون ولا يأكل أموال الناس بالباطل، لا يأكل الربا. المؤمن لا يأكل الربا. المؤمن لا يأكل أموال اليتامى. المؤمن لا يأكل أموال الناس ظلما بالرشاوة. المؤمن لا يعرف الخداع ولا يعرف اللف والدوران. المؤمن مؤمن في المسجد، وهو مؤمن في العمرة، وهو مؤمن في الحج، وهو مؤمن في التجارة، وهو مؤمن في الزراعة، وهو مؤمن في مصنعه، وهو مؤمن في وسيلة المواصلات. لا يعرف التلون ولا يجيد اللعب على هذه الأوتار الخداعة الكذابة كلها، إنما هو يحمل وجها واحدا، إنه وجه الصدق، وجه الأمن، وجه الأمان. وإن زلت قدمه لبشريته في بؤرة معصية فهو يجدد الأوبة والتوبة ويجفف دموع التوبة إلى الله ويجدد العمل الصالح ويحصل بعد التوبة أضعاف أضعاف ما سرقه الشيطان منه في لحظة المعصية. هذا هو المؤمن بإيجاز من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، لأنه حقق معنى الإيمان وذاق طعم الإيمان وامتلأ قلبه بنور الإيمان وتذوق حلاوة الإيمان. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، ومشكلتنا الآن أننا فصلنا العمل عن الإيمان قولا واعتقادا. فأنت ترى أهل الإيمان في المساجد يتعبدون الله جل وعلا، ولكنهم يقعون في انفصام نكد وانفصال مزرم إذا ما خرجوا من بيوت الله جل وعلا. فلا تورع الكثيرون أن يغشوا في التجارة وأن يخونوا في القول وأن يكذبوا في الفعل والحال، وترى انفصاما نكدا لا ينكره مسلم الآن على وجه الأرض. أصاب الأمة بحالة من التأخر والتخلف لانفصام العمل عن القول والاعتقاد. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. المسلم لا يؤذي الناس بلسانه، ليس سبابا ولا لعانا ولا طعانا ولا فحاشا، وإن زل لسانه بكلمة يكاد يجذب لسانه ليعاتبه. وأنا لا أقول غريبا من القول، فلقد كان صديق الأمة الأكبر يخرج لسانه أحيانا، ويدخل عليه الفاروق عمر فأرى عمر وأبا بكر قد جذب لسانه ويقول له عمر ماذا تصنع يا خليفة رسول الله؟ فيقول الصديق هذا هو الذي أوردني الموارد، يعني هذا هو الذي أهلكني. لسان أبي بكر أهلكه متى وأين؟ عبد الله بن مسعود أعلم الصحابة بالقرآن يجذب لسانه ويخاطبه ويقول له قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم. فالمسلم يضبط لسانه ويلجم لسانه بلجام التقوى لله. يفكر المسلم ألف مرة قبل أن ينطق مرة. المسلم لا يهرف بما لا يعرف ولا يتحدث بكل ما يسمع، فكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وإنما المسلم يضبط قوله، لأنه يعلم أن الله جل وعلا قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إن العبد لا يتكلم بالكلمة، بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. أعاذنا الله وإياكم من شر الكلمة السوء. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. المسلم الناس في سلامة من لسانه ويده، لا يظلم ولا يبطش ولا يضرب إخوانه ولا يتعدى على الضعفاء والفقراء. المسلم لا يستغل جاهه ولا يستغل منصبه ولا يستغل كرسيه، لأنه مستكين إلى ربه، يعلم مستسلم إلى ربه، يعلم أن فضل الله عليه ليس له حد، فهو دائما يتذكر ربه وبين يديه فضل ونعم ربه، ويشعر بخجله لتقصيره في حق مولاه، ينظر إلى نعم الله تتوالى عليه تترأ، وينظر إلى جنايته وتقصيره في حق ربه فيشعر بالخجل ويشعر بالندم ويشعر بالتقصير. فترى المسلم أيا كان منصبه وأيا كان مركزه وأيا كانت وجاهته وأيا كانت قبيلته وعائلته، تراه متواضعا مهذبا خلوقا مؤدبا، يراقب الله جل وعلا ويتقي الله سبحانه وتعالى في أقواله وأفعاله. فالمسلمون في سلم كامل من المسلم يأمنون لسانه ويأمنون يده. نعم، هم في سلم منه وفي أمن منه وفي أمان منه. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. اعلم يقينا، أخاطب شبابنا، أنه لا يستطيع أحد أن يقف في ميدان البطولة والشرف، في ميدان الجهاد بالنفس في سبيل الله، ليرفع كلمة الله ولتكون كلمته هي العليا، إلا إذا انتصر في هذا الميدان أولا في ميدان النفس. لا يمكن أبدا أن يجاهد مجاهد صادق في سبيل الله وينتصر إلا إذا انتصر على نفسه أولا. ليس معنى ذلك أن أستدل بحديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح سندا ولا متنا، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا: وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال: جهاد النفس. لا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا من ناحية السند ولا من ناحية المتن. ومع ذلك أقول: لا ينتصر العبد في ميدان الجهاد بالنفس إلا إذا انتصر في ميدان الجهاد على النفس. وجهاد النفس له أربع مراتب، هذا كلام الشيخ ابن القيم. وجهاد النفس له أربع مراتب: المرتبة الأولى تعلم الحق، والمرتبة الثانية العمل بالحق، والمرتبة الثانية الدعوة إلى الحق، والمرتبة الرابعة الصبر على الأذى الذي ستتعرض إليه وأنت على طريق إبلاغ الحق. هل تدبرت معي أيها الحبيب اللبيب وأنت أيها الوالد الفاضل الكريم مراتب جهاد النفس؟ أربع: المرتبة الأولى أن تجاهد نفسك في تعلم الحق. يجب أن تتعلم الحق، يجب أن تتعلم الحق. ثم بعد ذلك، لا تسع الوقت لتفصيل كل جزئية، يجب أن تعمل بما تعلمت من الحق، وإلا لبذرت بذور النفاق في القلوب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يبقى أول مرتبة أن تتعلم الحق من الربانيين، من العلماء، من الدعاة الصادقين، من أهل الفضل العاملين.
ويأبى الله جل وعلا أن تخلو الأرض منهم أو أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة، فأبناء الطائفة المنصورة في كل عصر وفي كل مصر لا يخلو منهم زمان ولا مكان بشهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وفي لفظ حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. فأبناء الطائفة المنصورة لا يخلو منهم زمان ولا مكان. يبقى يجب أن نتعلم الحق، ويجب أن نعمل بما تعلمناه من الحق، وإلا فما قيمة العلم؟ إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه، ومن بركة العلم أن أنسبه لأهله وأصحابه. فهذا من نفيس كلام إمامنا الشاطبي في كتابه الماتع القيم الموافقات، يقول: إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه أي أمعاؤه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله الثبات على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. والمرتبة الثالثة أن تبلغ ما تعلمت من حق وما عملت. أن تبلغ، نعم يجب عليك أن تبلغ. يا شيخ أنا لست عالما وأنا لست داعيا، بلغ ما استطعت. أنا أفرق بين الدعوة العامة والدعوة المتخصصة، فالدعوة المتخصصة لها رجالها من العلماء والدعاة إلى الله الذين يحفظون كتاب الله ويحفظون حديث رسول الله ويفرقون بين الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل والمجمل والمبين إلى آخره، هذه الدعوة لها رجالها. إنما أنا أخاطبك أنت أيها المسلم وأنت أيتها المسلمة، يجب عليك أن تبلغ دين الله بما استطعت. إن لم تستطع بلسانك فبأخلاقك، بسلوكك، بصدقك في التعامل، بإبداعك في تعلم العلم، في الطب، في الهندسة، في الذرة، في الكيمياء، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أن تشهد لهذا الدين شهادة سلوكية في مكانك الذي أنت فيه. فالأمة الآن وراء كل الأمم بسبب سوء فهمنا لحقيقة ديننا. فالبعض يتصور أن الانتماء للدين باللحية والثوب وفقط، هذا هو الالتزام وهذا هو الانتماء. أبدا، لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة. الانتماء للدين قول واعتقاد وعمل، هدي ظاهر وهدي باطن، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان في كل ميدان من ميادين الحياة. فليس بالضرورة أن تكون إماما على المنبر أو داعية على كرسي المحاضرة أو في فضائية من الفضائيات، بل بالضرورة أن تكون مسلما صادقا حقا تشهد لدينك بأخلاقك وصدقك ووفائك وأمانتك وحرصك على أن تبلغ هذا الدين لمن ينظرون إليك بصورة صادقة في أي مكان كنت، في مصنع، في مزرعة، في بيت، في سيارة، في شارع، في متجر، في محل، في أي مكان كنت، ترجم هذا الدين ترجمة عملية بأخلاقك وسلوكك، وأنت بذلك تدعو لدين الله أشرف وأطهر وأعظم دعوة، بل قد تفوق بدعوتك بخلقك وسلوكك دعوة واحد ينظر للأمة في الليل والنهار. وإذا ما نظر الناس إلى حاله وفعاله قال قوله للناس هلموا إلينا، وقالت أفعاله وأحواله للناس لا تسمعوا إلينا. اللهم ارزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. والمرتبة الرابعة بعد التعلم والعمل والدعوة إلى الحق هي أن تصبر على الأذى. أذى؟ لازم تصبر على الأذى. أي أذى؟ وهو أنت ما دمت تعلمت الحق وعملت بالحق ودعوت الناس إلى الحق، اعلم علم اليقين أنك ستتعرض للأذى، لن يتركك الشيطان أبدا أبدا. أغيظ خلق الله على الشيطان العلماء الدعون إلى الحق، لا يتركهم الشيطان أبدا، ويجلب عليهم بخيله ورجله. انتبه، يجلب الشيطان على دعاة الحق بخيله ورجله، يهيج عليهم شياطين الجن وشياطين الإنس، نعم بالأذى. تحاول الشياطين جاهدة أن تنال دعاة الحق بأي شكل، ويحاول شياطين البشر أن ينالوا دعاة الحق بأي صورة من الصور لإسقاطهم وإسكاتهم عن البلاغ عن الله وعن سيدنا رسول الله، لأن الشيطان لا يحترق إلا بالبلاغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ما أنتم، ما أنا بمصرخكم أي ما أنا بمنقذكم من العذاب، وما أنتم بمصرخي أي وما أنتم بمنقذي من العذاب. ثم يعلن براءته، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيا من تعلمت الحق وعملت بالحق ودعوت غيرك إلى الحق اصبر على الأذى. قال جل وعلا في سورة بليغة من سور القرآن، وكل القرآن بليغ، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا الحق، انظر إلى الرابعة، وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق يعرض صاحبه للأذى، فيجب على هذا أن يصبر وأن يعلم أن الأنبياء والرسل جميعا قد تعرضوا للأذى على طريق الحق، بل حتى قال ربنا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال جل جلاله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أيها الأفاضل، هذه مراتب جهاد النفس، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، أما الأخيرة وما أحوجنا إليها، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، وفي رواية عبد الله بن عمرو والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ألا تريد أن تهاجر؟ ألا تريد أيها المحب للحبيب أن تهاجر؟ ألا تريدين أيتها المحبة للحبيب أن تهاجري؟ كيف أهاجر؟ ها هو نبينا يبين لنا، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. هذه هجرة واجبة لا ينقطع زمنها ولا مكانها، فمكانها الأرض وزمانها الحياة، حتى تغرغر أو حتى تطلع الشمس من مغربها هجرة واجبة. هيا، من يعاهد الله اليوم على الهجرة؟ أترك الجواب للأمة كلها، من يستمع إلي الآن في مجمع الإيمان بمدينة المنصورة، أو من سيستمع إلي في أي مكان على وجه الأرض بعد ذلك عبر الفضائيات أو النت؟ من يبايع على الهجرة؟ من يبايع على الهجرة من الشرك إلى التوحيد؟ من يبايع على الهجرة من البدعة إلى السنة؟ من يبايع على الهجرة من الحرام إلى الحلال، من الفجور إلى التقوى، من الشر إلى الخير، من الكفر إلى الإيمان، من الباطل إلى الحق، من الضلال إلى الهدى، من الكذب إلى الصدق، من الخيانة التي فاح عفنها إلى الأمانة التي نحتاج إلى أريجها؟ من يبايع على الهجرة؟ من يبايع على الهجرة من الخطايا والذنوب إلى كل ما يرضي علام الغيوب؟ من؟ وأسفاه إن دعيت اليوم إلى الهجرة وما أجبت، وأسفاه إن دعيت اليوم بعد هذا التأصيل إلى الهجرة وما أجبت، وخجلاه وحسرتاه إن دعينا اليوم جميعا إلى الهجرة وما أنبنا. الذنوب ذل في الدنيا، وضيق في الرزق، وضنك في العيش، ومقت وغضب. أقسم بالله وجه العاصي مظلم، ووجه وقلب العاصي أسود ومظلم. الذنوب سبب للذل والهوان. لا ذل لأي عبد على وجه الأرض إلا بالذنوب والمرض. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم الذنوب، وأن يحفظنا وإياكم من كل مرض. رأيت الذنوب تميت القلوب، ولو مات القلب صاحبه أسود الوجه، مظلم القلب، مظلم الجوارح والأركان، تقبل سحائب البلاء والشر عليه من كل ناحية، من فوقه وتحته وعن يمينه وعن شماله. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. الذنوب شقاء وذل، وورب الكعبة ما تحياه الأمة الآن من ذل وهوان وضنك ومهانة على اليهود وعلى غير اليهود. ورب الكعبة أعلنها على منبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بسبب الذنوب. ما دليلك يا رجل؟ قول ربي وقول نبيي وقول الصالحين العارفين به جل جلاله. قال الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. يا أخي، الله سترك مرة ومرتين وعشر مرات ومئة مرة، وأنت لازلت مصرا على المعصية، لازلت مصرا على مبارزة من يسمعك ويراك، وظننت يا مسكين أنه لإمهاله لك أنه لا يراك، أنه لا يسمعك، أنه ليس قادرا على أخذك وأنت على الذنب وفي المعصية. نظرت إلى الله فجعلت الله أهون الناظرين إليك، ولو سمعت صوت قطة، قطة تعوي وأنت في معصيتك لارتعدت فرائصك، واضطربت جوارحك، ولملمت ثيابك، وقمت تجري تخشى من قطة تعوي، وجعلت الملك أهون الناظرين إليك، وسوءته وعورته وخجلاه. إن كنت تعتقد أن الله لا يراك، اسمع مني، إن كنت تعتقد أن الله لا يراك فما أعظم كفرك بالله. أكررها، إن كنت تعتقد أنه جل وعلا لا يراك فما أعظم كفرك بالله. وإن كنت تعتقد أنه يراك وأنت مصر على معصيته فما أقل حياءك وما أعظم جرأتك عليه جل جلاله. يا ولدي، يا ولدي، أخاطبك مخاطبة الوالد لولده، ويا أخي ويا والد الفاضل، أخاطب أهل الذنوب، وأنا ورب الكعبة أولهم، وأنا ورب الكعبة أولهم، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. أقول الذنوب والخطايا سبب لغضب علام الغيوب، وما تحياه الأمة على المستوى العام وما يحياه الناس على المستوى الفردي والشخصي بسبب الخطايا، بسبب المعاصي، بسبب الذنوب. احفظ مني كلام ربي وكلام نبيه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. احفظ مني قول الله، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. اسمع مني كلام ربي، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وأنا أقول ظهر الفساد أيضا في الجو بمبارزة الله بالمعاصي، بشرب الخمور على متن الطائرات، وهي طائرات تعمل في دول مسلمة. ظهر الفساد في البر بالمعاصي، وفي الجو بالمعاصي، وفي البحر بالمعاصي، واتخذت المياه أماكن للزنا والخنا والخمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل والشواطئ الآن نبارز بعري نسائها. ربنا الذي يسمع ويرى خطايا، ذنوب تراكمت، الذنوب على الذنوب، وقل الخوف ورب الكعبة من علام الغيوب. اسمع للصادق، كما في مسند أحمد سنن أبي داود بسند صحيح من حديث ثوبان، يوشك يوشك للقريب، للقريب أن تداعى عليكم الأمم. إيه ورب الكعبة صدق المصطفى، تداعت الأمم كلها علينا، وصدق الصادق، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ده مليار وثلث، ولكن غثاء كغثاء السيل. وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل أما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وفي مسند أحمد بسند صحيح من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، نوع من أنواع البيوع الربوية المنتشر جدا الآن، منتشر جدا الآن هذا النوع من البيوع الربوية المحرمة. ما صورته؟ يذهب رجل ليشتري سيارة مثلا من معرض، سيارة ب100,000، في نفس المعرض يقول للراجل صاحب المعرض بعتلك السيارة واديني تمنها كاش 70,000. هذا ما يعرف عندنا بالحرق، نوع من أنواع البيوع الربوية المحرمة، العينة، أن ترد عين السلعة مرة أخرى إلى صاحبها مع هذا الفارق في الثمن في نفس المجلس وفي نفس المكان. لكن لو أنه اشترى هذه السيارة بالتقسيط مثلا وذهب إلى أي إنسان أو مكان آخر وباعها نقدا أو كاشا بأي ثمن يتفق عليه فلا حرمة في ذلك ولا حرج، لكنه الحرام. جنبني الله وإياكم شر الحرام ونار الحرام. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وفي الحديث الذي رواه الحاكم والبيهقي بسند صحيح من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. أنا بأحذر أهل الفاحشة، اللهم اعصمني وإياكم من الفاحشة. أهل الفاحشة معرضون لأمراض لا دواء لها، لا دواء لها. لا تنخدع بأنك قد مارست الفاحشة مرارا وتكرارا، ويتباهى البعض لقد فعلت بامرأة كذا وببنت فلان كذا وكذا. هذا لا يعفو الله عنه أبدا. يا سقطة كبيرة منك دي يا شيخ محمد، سقطة كبيرة إنك تقول لا يعفو الله عنه أبدا، سقطة كبيرة. أنت بتتألى على الله يا شيخ؟ لا والله أنا أعي ما أقول، ولا أجرؤ أن أقول هذه القولة إلا إذا كانت للصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافا إلا المجاهرين. أصل المجاهر مستخف بالله، خلي بالك من الحكمة. شمعنا ليه يعني المجاهر بالذنب مستخف بالله؟ طب صورة المجاهرة دي تبقى ازاي؟ النبي بيقول كل أمتي معافا إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة، النبي يقول كده، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل ذنبا، عملا ذنبا من الذنوب، يبيت يستره الله عليه فيصبح ويقول يا فلان يا فلان يا فلان إني عملت البارحة كذا وكذا، ده أنا عملت مع فلان كذا ومع بنت فلان كذا، إني عملت البارحة كذا وكذا. اسمع النبي يقول إيه؟ يبيت يستره ربه فيصبح يهتك ستر الله عليه. كل أمتي معافى إلا هذا الصنف الخبيث، إلا إذا تاب إلى الله عز وجل. فالتوبة تجب ما قبلها ولو كانت من كافر أصلي إن خلع رداء الشرك والكفر على عتب التوحيد والإيمان. سامحوني والله لقد مضى الوقت سريعا، أكمل ما تبقى بعد جلسة الاستراحة في دقائق معدودات، والله أسأل أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الغر الميامين، اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أما على المستوى الفردي فالذنوب سبب الفقر وسبب الضنك وسبب الضيق. ما تخلي بالك معايا، انت بتشكو من الفقر وبتشكو من اخلاق الزوجه وبتشكو من ضيق الصدر والهم والغم، ولا تدخل مشروعا الا ويغلق او يفشل الى اخر هذه الاستفسارات. انا اقول لك اخي الحبيب، فتش عن الذنوب، فتش عن المعاصي. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا ينزل البلاء إلا بذنب، ولا يرفع البلاء إلا بتوبة. استنى بس يا مولانا، تكبرت الموضوع قوي، كان أحرم رزق بسبب ذنب. أيوه، لو ربنا مقدر لي رزق أحرم منه بسبب معصية. أيوة نعم. روى أبو نعيم في الحلية بسند صحيح من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس يعني جبريل
نفث في روعي يعني في قلبي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ماشي يا مولانا، أنت اللي جبت لنفسك. طب هتقول لنا إيه بقى في الكفار اللي بيتنعموا في ألوان النعيم؟ أهم دول بقى للذنوب؟ لا، ده كفر، ده مش وعين في المعاصي، لا ده وعين في الكفر الأصلي. ما ردك؟ اسمع للنبي محمد كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب أي من النعم وهو مقيم على معاصيه فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لا تغتر، لا تنخدع، فكم من مستدرج بالنعم وهو لا يدري، وكم من مستدرج بستر الله عليه وحلم الله عليه. الله سترك مرة ومرتين وعشر مرات ومئة مرة، خلاص كفاية كفاية. الله يمهل لكنه لا يهمل، إن الله لا يملي للظالم، هيسيبك مرة واثنين وعشرة وانت ما انتش واخد بالك، مش عاوز تنتبه، مش عاوز تفيق، مش عاوز تترك الذنب والمعصية. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، لم يفلت. اقرأوا قول ربنا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. فلا تغتر بستر الله عليك وأنت على المعاصي، ولا تغتر بحلم الله عليك وأنت على المعاصي. لا تجاهر بالمعصية، فإن جاهرت فأنت على خطر عظيم. فعد، تب إلى الله، واعلم أن الله سيقبل منك التوبة في أي ساعة من ليل أو نهار. المهاجر من هجر الخطايا والذنوب، المهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. أما الهجرة إلى رسول الله فهذا موضوع طويل يحتاج إلى لقاءات عديدة، وقد فصلنا قبل ذلك في هذه المعاني مرارا وتكرارا، لكننا الآن أيها الأفاضل نحتاج إلى هذه الهجرة الواجبة، إلى هجرة الذنوب والمعاصي والخطايا، إلى الهجرة إلى التوبة والأوبة. فالتوبة هي الرجوع عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا، ومدار النجاة والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة على التوبة الصادقة الصادقة النصوح إلى الله جل وعلا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. حبيبي في الله، هيا الآن، الآن لا تسوف، عاهد ربك بصدق على التوبة، على الهجرة، على الهجرة بكل مفرداتها ومعانيها التي ذكرت. عاهد ربك الآن على الهجرة، واعلم بأن العبادة في زمن الفتن الذي نحن فيه أجرها كأجر صحابي هاجر من مكة إلى المدينة لرسول الله. يا شيخ، ما دليلك على هذه البشرى الكبيرة؟ وقد تعمدت أن أختم اللقاء بها. دليل ما رواه الإمام مسلم من حديث معقل بن يسار أن النبي المختار صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج أي في الفتن كهجرة إلي. هيا لا تحرم نفسك من هذا الأجر العظيم، من أجر الهجرة من مكة إلى المدينة إلى رسول الله بالعبادة في زمن الفتن الذي نعيش فيه.
أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على هذه الهجرة بحقيقتها وحقها. اللهم ارزقنا الهجرة إليك، اللهم ارزقنا الهجرة إليك، اللهم تب علينا لنتوب إليك. اللهم لا تدع لأحد منا من إخواننا وأخواتنا وأولادنا في هذا الجمع الكريم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا شقيا ولا محروما. يا رب اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارحم في الدنيا غربتنا وعند الموت وحشتنا، وارحم بين يديك ذل قيامنا. اللهم ارحم بين يديك ذل قيامنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم اكفنا شر الأشرار، اللهم اكفنا كيد الفجار، اللهم اكفنا شر من أراد بنا السوء بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفنا شر من أراد بنا السوء بما شئت وكيف شئت. اللهم اجعلنا أهلا لدفاعك عنا، واجعلنا من المؤمنين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أوليائك الذين أعلنت الحرب على كل من آذاهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اصطر نساءنا واصطر بناتنا، وأصلح شبابنا، واهد أولادنا، اعصمنا وأولادنا من الفتن يا رب العالمين. اعصمنا وأولادنا من الفتن يا أرحم الراحمين. نجنا وأولادنا من الفتن يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين يا رب ما ظهر منها ما بطن. اللهم اعصم مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا جميعا من هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين. اللهم اختم لنا بخاتمة الموحدين، واحشرنا في زمرة سيد النبيين وإمام المرسلين يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل، على الدنيا بأفواه الدعاء، فتصفو النفس حينا بعد حين، وتقبل باشتياق للطاعة.